في العادة يعني لما نفكر في الخرائط، أول حاجة بتنط في بالنا هي الخطوط الثابتة دي، الخطوط اللي بتفصل بين الدول أو بترسم حدود الجبال والمحيطات.
أكيد، يعني بنتكلم عن جغرافيا مادية صلبة بنعتمد عليها عشان نعرف إحنا فين بالظبط في العالم.
بالظبط كده، بس طيب خلينا في غصنا العميق النهاردة نفكر في نوع تاني خالص من الخرائط. خريطة مش بتهتم بتضاريس الأرض نهائيا، لكن بترسم بصرامة شديدة حدود مين مسموح له يقرب من الله.
دي خريطة بتحدد بدقة مين اللي يعتبر في الداخل ومين اللي في الخارج، مين بيمتلك صفة الطاهر ومين اللي بيشيل وصمة النجس.
صح، ومهمتنا في النقاش ده وإحنا بنستكشف محاضرة الدكتور ديفيد دي سيلفا عن رسالة العبرانيين هي إننا نفهم إزاي الوثيقة القديمة دي قدرت تمزق خرائط الطهارة اليهودية دي تماماً وتعيد رسمها بالكامل في ضوء تضحية المسيح.
التوصيف ده للحالة بيحط إيدينا على الجرح مباشرة. عارف، السياق هنا هو المحرك الأساسي لكل حاجة. إحنا مش قدام مجرد جدال لاهوتي أكاديمي.
أكيد لأ، ده تحول زلزل أسس المجتمع وقتها.
فعلاً، عشان نفهم عمق رسالة العبرانيين لازم ندرك إن مفهوم القداسة والنجاسة وقتها ما كانش مجرد حالة روحية داخلية، ده كان نظام صارم جداً للإقصاء المكاني والعرقي.
نظام بيتحكم في كل تفاصيل الحياة يعني.
بالظبط، كان بيحدد هتاكل مع مين، هتتجوز مين، وحتى فين مسموح لك تقف. فاللي بنناقشه النهاردة هو إزاي النظام الجغرافي والعرقي ده اتفكك وتبدل بنظام تاني مبني على الوصول المباشر والرحمة.
طيب، خلينا نقف شوي عند فكرة تفكيك النظام العرقي دي. المصدر اللي معانا بيربط التحول العنيف ده بتفصيل ممكن يبدو للبعض إنه عابر جدا في نهاية الرسالة، وهو ذكر اسم تيموثاوس.
في العبرانيين أصحاح 13.
أيوة بالظبط. الدكتور ديسنفا بيعتبر الدليل التاريخي ده مفتاح مهم جدا، بس بصراحة ليه مجرد ذكر اسم تيموثاوس يعتبر دليل قاطع على انهيار حاجز عرقي ضخم عاش لقرون؟ يعني ايه الوزن الحقيقي للاسم ده؟
سؤال في محله جدا. بص، الاسم بحد ذاته مش هو القضية، لكن القضية في اللي بيمثل اسم ده في السياق التاريخي والسياسي وقتها. تيموثاوس ما كانش شخصية عادية،
كان من الدائرة المقربة لبولس الرسول. صح؟
مظبوط. وبولس في الوقت ده ما كانش مجرد مبشر تقليدي. بالنسبة للمؤسسة الدينية التقليدية، بولس كان شخصية راديكالية جدا ومثيرة للجدل،
لأنه كان المهندس الأساسي لمشروع هدم الجدار بين اليهود والأمم.
بالملي، رسائله زي رومية وغلاطية وأفسس كانت بمثابة إعلان حرب على فكرة إن العرق اليهودي ليه احتكار حصري للوصول لله.
فمجرد ارتباط رسالة العبرانيين بتيموثاوس بيحطها فورا في قلب التيار الثوري ده.
بالظبط كده، تيار بيرفض الانقسام العرقي تماما.
طيب، احنا كده بنتكلم عن تغيير في البنية التحتية للمجتمع، مش بس شوية تعديلات في العقيدة. بس عارفة ازاي قدر كاتب العبرانيين يقنع مجتمع عايش بقاله آلاف السنين على عقلية نحن وهم ان الحدود دي اتبخرت فجأة؟
ده ما كانش محتاج تنظير فلسفي، ده كان محتاج دليل مرئي وتجريبي، والدليل ده كان حركة الروح القدس.
يا سلام، الروح القدس كدليل عملي؟
لو ربطنا ده بالصورة الكبيرة ولاهوت بولس، الحدث الفاصل كان منح الروح القدس للأمم، لغير اليهود. لما اليهود المؤمنين شافوا الأجانب دول بيستقبلوا نفس الروح بناء على إيمانهم بس،
من غير ما يمشوا على قوانين الطهارة العرقية القديمة.
بالظبط، ده كان بمثابة ختم إلهي، الله نفسه هو اللي تجاوز خرائط الطهارة دي. ولما الأساس العرقي بيقع، كل القوانين اللي بتدعمه بتنهار تلقائيا.
ده بيفسر حاجات كتير بصراحة. يعني القوانين الصارمة زي قوانين الأكل ما كانتش مجرد نصايح صحية زي ما ناس كتير بتفتكر النهاردة.
لا خالص، دي كانت هندسة اجتماعية عشان تمنع الاختلاط.
يعني لو قوانين الأكل بتمنعك تشارك رغيف عيش مع جارك اللي من الأمم، فده بيضمن إن الجدار العرقي يفضل سليم ومقفول.
والأمر أعمق من كده كمان، لو الله جمع المجموعتين في كيان واحد بروحه، فأي ممارسة تمنعهم يأكلوا مع بعض بقت فجأة عائق ضد إرادة الله ولازم تتشال.
واو، يعني التفكيك ده طال مفاهيم ضخمة.
حتى مفهوم السبت نفسه، رسالة العبرانيين بتعيد تعريفه بالكامل، ما بقاش مجرد راحة جسدية في يوم معين عشان نحافظ على هوية عرقية. السبت تحول لرمز لراحة أبدية في الحضور الإلهي.
يعني بقى حالة روحية
مش بس علامة على الخريطة الاجتماعية. طيب، الخريطة العرقية كده تفككت، بس إيه أخبار الخريطة الجغرافية؟
تقصد المعبد؟
آه طبعاً، النظام القديم كان ليه مركز مادي مرعب في صرامته، المعبد في القدس. لو تأملنا تصميمه هنلاقيه متقسم بدوائر إقصاء متحدة المركز،
درجات من الوصول، صح؟
يعني عندك ساحة للأمم، ودي أبعد نقطة، بعدين ساحة للنساء، وبعدين للرجال، ثم للكهنة، وفي المركز خالص بيقبع قدس الأقداس، غرفة كبار الشخصيات، أو الفي آي بي المطلقة،
اللي شخص واحد بس بيدخلها، رئيس الكهنة، ومرة واحدة بس في السنة.
بالظبط. فبالنسبة للإسرائيلي العادي، الوصول المكاني لله كان محظور تماماً. ده تناقض بيحيرني شوية.
إزاي؟
يعني من ناحية نقرأ المزامير ونلاقي الإسرائيليين عندهم حياة صلاة عميقة جداً، بس مادياً ومكانياً بيخبطوا في جدار خرساني. التشبيه اللي بيجي في بالي كأن معاك خط تليفون مباشر مع مدير شركة كبيرة بتكلمه كل يوم، بس ممنوع منعاً باتة تدخل مبنى الشركة نفسه.
تشبيه ممتاز، وفعلاً التصميم ده كان بيولد عبء نفسي وتقيل جداً، فكرة إن الله ساكن هناك ورا حجاب سميك وإنت محكوم عليك تفضل برا.
وهنا بقى بنيجي لنقطة محورية في المحاضرة. كاتب العبرانيين مش منبهر خالص بالمعبد الرخامي الفخم ده، صح؟
خالص. الشيء الرائع والمذهل هنا إنه استند لسفر الخلوج عشان يقول إنه المعبد الأرضي ده مجرد نسخة مبدئية، مجرد مسودة أو مخطط هندسي.
بس لحظة، خلينا نفكك الإدعاء ده. لو الكاتب شايف المعبد وطقوسه مجرد مسودة، ده مش بيخلي تاريخ إسرائيل كله مجرد تضيع وقت؟
سؤال منطقي.
يعني ليه كل الدم الحيواني والطقوس دي لقرون لو النظام أصلا عاجز عن الشفاعة الحقيقية؟ ألا يبدو ده كجهد ضايع؟
ده لو بصينا للموضوع من زاوية الكفاءة المادية، بس كاتب العبرانيين بيبصلها من زاوية تعليمية بحتة.
بداغوجية يعني؟
بالضبط. النظام ده كان لغة الله اضطر يستخدمها عشان يعلم البشرية خطورة الخطيئة ومفهوم القداسة وإيه هي تكلفة الاقتراب منه. المعبد كان نموذج إيضاحي بيمهد للواقع الكوني.
فالحل الجذري ما كانش ينفق يتم في نظام أرضي بيديروا كهنة بيموتوا وبيجوا غيرهم.
صح. الشفاعة الفعالة الحقيقية كان لازم تحصل في قدس الأقداس الحقيقي اللي هو السما نفسها. النظام القديم مجرد خلق المفردات اللي هنفهم بيها تضحية المسيح بعدين.
طيب خلينا نتكلم عن المفردات دي وعن الميكانيكية اللي بندخل بيها للحضور السماوي ده، لأن الانتقال من مبنى حجري للسما بيحتاج مستوى تطهير مختلف جذريا.
مختلف تماما.
الدكتور دي سيلفا بيستخدم هنا تعبير لافت جدا، بيوصف تضحيق المسيح إنها منظف طقوسي ذو فعالية أكبر بكتير. الكاتب أكد إن دماء الثيران كانت عاجزة عن إزالة الخطايا فعلياً، لأنها بتغسل الجسد من برة.
مظبوط، لكن المنظف الجديد ده بيغسل الضمير من جوه.
بس إزاي ده بيحصل عملياً؟ إيه الفرق في الميكانيكية بين ده وبين طقوس يوم الكفارة القديم؟
عشان نفهم الميكانيكية دي، لازم نعرف العقل القديم كان بيفهم الخطيئة إزاي. إحنا النهاردة بنشوف الخطيئة كغلطة أخلاقية، سجل أسود مثلاً، بس زمان الخطيئة كانت بتتفهم كأنها تلوث مادي حي.
تلوث مادي؟ يعني زي التسرب الإشعاعي النووي كده؟
يا سلام عليك، بالظبط كده. تلوث إشعاعي بيتراكم فوق المذبح وفي قدس الأقداس بسبب خطايا الشعب، ولو ما تنظفش الحضور الإلهي الطاهر مش هيقدر يستمر في المكان الملوث ده.
واو، ده بيغير الصورة تماماً. الخطيئة كإشعاع نووي محتاج تعقيم.
وفي يوم الكفارة في سفر اللاويين أصحاح 16 بنشوف عملية التعقيم دي. أول خطوة، رئيس الكهنة بيغتسل وبيقدم ثور كذبيحة عن خطايا هو،
كأنه بيلبس بدلة واقية مجازيا قبل ما يتعامل مع الإشعاع ده.
بالظبط. وكاتب العبرانيين بيوضح إن المسيح محتاجش الخطوة دي نهائيا لأنه بلا خطيئة، وكهنوته مبني على قوة القيامة أو حياة لا تفنى، مش سلالة بشرية.
طب وإيه الخطوة التانية؟ دايماً بشوف قصة التيسين دي درامية جداً، تيس بيتذبح وتيس بينطرد، إيه السر في الإزدواجية دي؟
الإزدواجية دي أساسية عشان نعالج الإشعاع. التيس الأول بيتذبح ودمه اللي بيمثل الحياة بيترش جوه قدس الأقداس كمعقم روحي بيطهر المكان.
تمام، ده بيعقم المكان، بس التلوث نفسه بنعمل فيه إيه؟
هنا بيجي التيس التاني، تيس العزازيل. رئيس الكهنة بيحط إيده عليه، وفي طقس رمزي عميق جداً بينقل كل التلوث والنجاسة دي لجسد الحيوان، وبعدين بيبعته حي في الصحراء برا المخيم.
يعني التلوث بينطرد مكانياً بعيداً عن المركز الطاهر.
وفي الآخر بقايا الذبايح بتتحرق برا المخيم عشان نضمن التخلص التام من النفايات الروحية السامة دي.
ده بيخسر بقى الروابط المذهلة اللي الكاتب بيعملها في الأصحاح 13. الموضوع مش مجرد تشابه قصصي، دي ميكانيكية بتتكرر بس على مستوى كوني.
فعلا تماما، زي ما الجثث اتحرقت برا والتلوث اتنقل برا المخيم،
المسيح اتألم واتصلب خارج بوابة المدينة. هو استوعب في جسده كل الإشعاع السام ده، الخطية والنجاسة التاريخية، وشالها برا حدود الخريطة.
هو بقى تيس العزازيل الكوني بتاعنا، وده بيجاوب على سؤالك عن الفرق بين التطهير الخارجي والداخلي. الدم الحيواني كان مجرد حل مؤقت،
كان بيمسح السطح بس عشان الحياة تستمر حوالين المعبد سنة كمان.
صح، بس ما كانش بيغير طبيعة الإنسان من جوه. الإسرائيلي كان دايما خايف يغلط، خايف يتلوث، خايف يلمس حاجة نجسة، لكن تضحية المسيح بطاعته الكاملة للموت غسلت الضمير.
بمجرد ما المؤمن يدرك إن المشكلة اتحلت من جذورها وإن الوصول لله بقى مفتوح، الرعب من التلوث بيحتفي. ده تحرر داخلي بيغير سلوكنا تماماً.
ده حقيقي جداً.
طب ده بيطرح تساؤل جوهري بصراحة. لو الخرائط القديمة اتمسحت والمعبد الأرضي بقى مسودة قديمة وعندنا منظف داخلي للضمير، هل ده معناه إننا بقينا نعيش من غير حدود خالص؟ هل الكاتب لغى فكرة الحدود والأمور بقت مشاع؟
ده استنتاج خاطئ ناس كتير بتقع فيه. الحدود ما تلغتش عشان نعيش في فوضى. الحدود بس أعيد رسم محاورها. الحد الجديد ما بقاش بين يهودي وأممي أو داخل وخارج المعبد.
أمال بقى بين مين ومين؟
بقى مبني على هوية الشخص، بين اللي بيقبل العهد الجديد يعني المسيحي وبين اللي بيرفضه. واللافت هنا إن المؤمنين بغض النظر عن عرقهم بقوا يتسموا قديسين أو مفرزين.
زي ما مذكور في العبرانيين 6، يعني اتخصصوا لخدمة الله بمستوى كان بتاع كبار الكهنة بس زمان. إحنا كده قدام انقلاب شامل في الأدوار،
انقلاب مذهل. المؤمن العادي ما بقاش بيقف بره في الساحة بخوف يستنى الكاهن يشتغل بالنيابة عنه، الحجاب سقط.
الكاتب بيوصف المشهد كأنه عودة احتفالية كلها جرأة للأبناء والبنات عشان يعبروا العتبة، مش عتبة نموذج أرضي، لأ دي عتبة الحضور الإلهي في السماء نفسها.
بالظبط كده.
بس عارفة، لو المؤمنين بقوا كهنة في النظام ده وذبايح الحيوانات اتلغت، طب الكاهن الجديد ده هيقدم ايه على المذبح؟ اكيد في نظام استبدال للذبايح دي؟
اكيد طبعا. المؤمن في موقع كاهن يبقى محتاج ذبيحة، بس الذبايح دي فقدت الطابع الدموي وخدت طابع اخلاقي وعملي جدا.
في الاصحاح 13 بيحددها بوضوح، صح؟
مظبوط. الذبيحة الاولى هي ذبيحة التسبيح، يعني الاعتراف المستمر والشكر لله، والتانية هي فعل الخير ومشاركة اللي نملكه مع الآخرين.
بس دي مش مجرد نصايح أخلاقية حلوة، دي في السياق ده تعتبر أفعال كهنوتية.
بالظبط. فعل الخير ومساعدة المحتاج بقوا هما لغة التبادل الجديدة، الطقوس الحقيقية اللي بترضي الله وبتعبر عن انتمائنا للعهد ده.
طيب خلينا نقف هنا ونتأمل تطبيق الكلام ده. إحنا بنتكلم عن تحول استراتيجي مذهل في طريقتنا في التعامل مع العالم. يعني قاعدة سفر اللاويين كانت صريحة، كونوا قديسين لأني أنا قدوس،
ودي كانت بتترجم للانفصال التام.
بالظبط، ابني أسوار أعلى، اتجنب الأكل النجس، ما تلمسش المريض، ابعد عن الأجنبي، كلها كانت حماية لفقاعة الطهارة بتاعتك. القداسة كانت مجرد استراتيجية دفاعية.
بس اللي عمله المسيح إنه قلب الاستراتيجية دي رأساً على عقب. المنطق اتغير ليه؟ كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم.
واو، بدل ما تحمي نفسك من التلوث بالهروب منه، النظام الجديد بيدفعك تقرب، تلمس المنبوذ والمريض عشان تعالجهم. القداسة بقت قوة هجومية للرحمة، بتقتحم مناطق النجاسة عشان تشفيها.
بس رغم جمال وقوة الانفتاش الهجومي ده، لازم نوازن كلامنا بتحذير مهم جدا بيطرحه دي سيلفا، وهو أصيل في رسالة العبرانيين.
تحذير من إيه؟
الانفتاح الخارجي ده ما يعنيش أبداً التسيب الداخلي. الرسالة بتحذر بصرامة من تلويث الكيان المقدس ده اللي هو جسد المؤمنين من جوه.
يعني التهديد الحقيقي ما بقاش يجي من إنك تلمس شخص غير طاهر تخطيصياً.
بالظبط. التهديد بقى الانقسامات الداخلية، تلوث القيم بالطمع المادي وسوء السلوك الأخلاقي الشخصي. القداسة المجانية دي بتتطلب مسؤولية مرعبة عشان نحافظ على نقاء المجتمع الجديد من التآكل الداخلي.
مسؤولية جسيمة فعلا. نقلنا التركيز من حماية نفسنا من التلوث الطقسي لتحبي الحفاظ على طهارة القلب في عالم معقد. وده بصراحة بياخدني لصورة مجازية رائعة جدا استخدمها الكاتب في العبرانيين، بتعتبر قمة الطمأنينة النفسية،
سورة المرساة. صح،
أيوة، في الإصحاح السادس بيوصف رجائنا كأنه مرساة للنفس. بس المدهش هنا هو مكان المرساة دي. هي مش مرمية في قاع بحر مضطرب ولا متثبتة في أرض بتتغير،
دي ممتدة أو مثبتة بقوة جوه قدس الأقداس السماوي نفسه ورا الحجاب مباشرة، المكان اللي دخله المسيح عشان يمهد لنا الطريق.
يا سلام، لما بنتأمل الصورة دي نظرتنا لحاجات كتير بتتغير. يعني لو يقننا وكياننا الحقيقي بيرسو بالفعل في أقدس بقعة في الكون كله وعندنا الوصول غير القابل للإلغاء ده، إزاي ده المفروض يأثر على تعاملنا اليومي مع الخرائط اللي بنرسمها لنفسنا النهاردة؟
دي نقطة للتأمل فعلا، لأننا كلنا بوعي أو بدون وعي لسه بنرسم خطوط بتحدد مين المقبول ومين المرفوض ومين برا حدودنا.
لكن مش المفروض أن المرساة السماوية الثابتة دي تحررنا نهائيا من رعب التلوث بآراء الآخرين أو خلفياتهم؟ مش المفروض تدينا الشجاعة نكسر دوائر الإقصاء الحديثة ونتحرك في العالم بثقة ورحمة شخص معاه مفاتيح الوصول لقلب الله؟
ده التحدي الحقيقي اللي بتسيبه لينا رسالة العبرانيين.
فعلا، يمكن جه وقت نبطل نرسم خرائط بتبني جدران ونبدأ نعيش الحقيقة المذهلة بأنه الأبواب خلاص اتفتحت للجميع.